بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر أشعياء ونبدأ بإصحاح 3. قلنا الجزء الأولاني في أشعياء يميل أنه يكون عتاب أو رسائل تبكيت للشعب اليهودي، وبعد شوية هنلاقي رسائل توبة وتبكيت للشعوب المحيطة كمان. ومع رسائل التبكيت بيبقى ساعات معها رسائل تحذير أو تهديد، وساعات معها رسائل رجاء. إيه الفرق بين الكلمات دي؟ التبكيت يعني ينخس القلب كده، إنه ارجعوا كفاية خطاياكم زادت. التهديد أو التحذير هيحصل حاجات وحشة بسبب خطاياكم. الرجاء لو تبتم هتلاقوا خير كتير وربنا يبارك لكم وهكذا. إذن رسائل التبكيت والرجاء والتحذير هي رسائل كلها متكاملة وماشية عموما مع أصفار الأنبياء إن كانوا أنبياء كبار أو صغار. ختمنا الإصحاح الثاني بكلمة كفوا عن الإنسان الذي في أنفه نسمة لأنه ماذا يحسب. يعني إيه؟ يعني ما تبصوش للإنسان ده على إنه حاجة كبيرة قوي، ده هو يعني نفخ. فبتحسبوا لي حاجة كبيرة كده، بتمجدوا البشر ليه؟ بتبصوا لنفسكوا بصة متعظمة ليه؟ في الآخر الإنسان بيعود إلى التراب، فيعني اعرفوا حقكم وحجمكم. وقبلها كان بيقول الحل ادخل إلى الصخرة واختبئ في التراب من أمام هيبة الرب ومن بهاء عظمته. إصحاح 3. فإنه هو ده السيد رب الجنود ينزع من أورشليم ومن يهوذا السند والركن، كل سند خبز وكل سند ماء. يعني إيه السند؟ يعني إيه الركن؟ السند ببساطة معناها الحاجة اللي بيتسند عليها الإنسان، وكلمة الركن يعني اللي بيركن عليه، فهم تقريبا نفس المعنى. كل إنسان مسنود نفسيا على بعض الأمور، كل إنسان على الأرض لما يكون طفل صغير بيبقى مسنود على والديه، حب أمه وحب أبوه. لما يكون شاطر في المدرسة بيبتدي يتسند نفسيا على تفوقه، شوية لما يلعب رياضة مثلا يتسند على حب زمايله، أو يعني يعمل شلة فيتسند على إحساس الشلة والأصدقاء. شويتين يبتدي يشتغل يتسند على المرتب أو الفلوس والبنك. في ناس بتتسند بقى مش على الفلوس نفسها، على الممتلكات، عنده عربية، عنده شقة، عنده 2، فيبقى مديله إحساس أنه مسنود. في ناس مسنودة على العلاقات، ده نعرف فلان، فلان ده يعني شخصية مهم، فيبقى نفسيا مسنود لو حصل مشكلة هكلم فلان مش هيخذلني. في واحد مسنود على صحته، مقتنع انه بيلعب رياضة وجسمه قوي. في واحدة مسنودة نفسيا على جمالها، هي مقتنعة انها جميلة وشكلها كويس، فهي مديها نوع من الثقة بالنفس، مسنودة. في واحدة مركونة على شوية المكياج اللي بتحط الحاجات اللي تتحط دي عشان قال يعني تشد الانتباه وتدي جمال، فهي مسنودة نفسيا على كده. في واحدة مسنودة على ان ابوها فلان او جوزها فلان او ام فلان، برضو بتبقى ايه مسنودة او مركونة. اذا فكرة السند دي معناها الانسان لانه ضعيف، كل واحد فينا عارف ان هو شوية هوا كده بيدور على حاجة يتسند عليها. طبعا كل اللي انا قلته ده برضو هو يعني انت بتتسند على ايه؟ صحة مصحة بتروح والجمال بيروح والفلوس بتروح والناس بتروح، فاي سند من اللي انا قلته ده سند واهي، سند وهمي، حاجة ما يتركنش عليها، يعني لانه تتركن عليها تاخدك وتقع، وده اللي بيحصل مع كل البشر. انما هو الناس عاوزة تعيش مسنودة، والقلق اللي ماشي في الدنيا ماشي أساسا لأنه السندة اللي مسنودين عليها الناس مش كفاية، فيبتدي القلق يزيد. فكل ما السند كان ضعيف كل ما القلق زاد. يعني مثلا الطفل اللي كان مسنود على أمه لما كبر شوية وأمه بقت بتزعق كتير ابتدى القلق يدخل. لما سقط مرة في الامتحان القلق زاد، لما أصحابه ضربوه في المدرسة القلق زاد، لما دخل شغل واترفض مرة أو ما تعينش أو ما نجحش في المقابلة أو الانترفيو القلق زاد، لما تقدم لعروسة وقالت له لا متشكرين القلق زاد. فالقلق بيزيد ليه؟ لأنه السند بيضعف، أو بيكتشف الإنسان أن السند والركن حاجة واهية ضعيفة. طبعا كلكم فاهمين البديل إيه؟ ربنا هو السند الوحيد، هو المتكل الحقيقي، هو الصخرة، هو اللي الواحد لو اتسند عليه خلاص لا يمكن هيضعف ولا يقلق ولا يخاف ولا ينزعج، اللي هي بنسميها الإيمان. الإيمان هي الثقة، والثقة معناها أن أنا مسنود على ربنا، ماليش سند تاني، ماليش ركن تاني، ياخدوا الفلوس، ياخدوا الصح، ياخدوا الناس، نصيبي هو الرب، يبقى بالتالي لسه مسنود برضه. كل القديسين وكل الشهداء كان سندهم ربنا فوقفوا وقفة جديدة. لكن لو أي واحد من دول كان سندوا الدنيا، الدنيا تتسحب منه يقع على طول. أورشليم هنا أو الشعب اليهودي بعد عن ربنا، فبقى مسنود على أنه عندهم زرع مثلا، فمطمنين أن الزرع بقى له سنين شغال يبقى مش هيجوعوا. قال لهم طب إيه رأيكم بقى؟ هنزع منكم سند الأكل. مطمنين أن عندهم شوية مطر في موسم وعندهم شوية أنهار والمية ما فيهاش مشكلة، هنزع منكم المية، وروني هتتكلوا على إيه. يبقى ساعات ربنا بيعمل إيه؟ يسحب السند الطبيعي عشان الإنسان يكتشف أنه مش مسنود ولا حاجة، وأنه ده سند واهي. فأنت لازم ما تقعدش تدور إزاي تسترجع نفس السند، ما هو أساسا خشبة مكسورة هتسترجعها ليه؟ خليك عاقل ودور على السند المظبوط. الحقيقة الحكاية دي بتحصل معانا كلنا تقريبا، محدش ما بيتخبطش في رأس ماله. رأس ماله أقصد الحتة اللي مسنود عليها أيا كان نوعها بقى. في واحد معجب بقراياته أو بتفكيره تلاقيه اتخبط في دماغه وبقى إيه مش عارف يقرأ مثلا، أو مش عارف، أو عينيه مثلا ضعفت، علاقاته دايما كويس لقى ناس كتير ابتدت تزعل منه. إيه يا رب ليه بتخبط في الحاجات اللي أنا متوقع أنها بديهية وشيلاني طول العمر ونفسيا مدياني نوع من الأمان، بس هو أمان مخشوش. فربنا عشان يوجهنا من الأمان الكاذب للأمان الحقيقي يشيل السند، يقول لك ها تعرف تعيش تبص علي أنا بس، ينفع تتسند علي أنا بس، هشيل منك كل الحاجات اللي انت مسنود عليها. ومش عشان بكرهك، بالعكس عاوز ألحقك قبل ما يخلص العمر تتسند علي أنا، عشان لما تتسند علي هاخدك وندخل السما. لكن طول ما مسنود على الفلوس هتاخدك على جهنم، مسنود على الناس الملعون من يتكل على زرع بشر. فربنا في تأديبه ينزع عنا السند والركن، دي قاعدة في التأديب. والتأديب ده للأحباء للبنين، ما هوش ربنا يعني غضبان وخلاص، لا ده ربنا بيأدب أولاده فينزع منهم السند والركن. تعالوا نقرأ بقى الآيات ونفهم. فإنه هو ذا السيد رب الجنود ينزع من أورشليم ومن يهوذا السند والركن، كل سند خبز وكل سند ماء. يبقى الأمور البديهية الطبيعية هتتسحب، الأكل المضمون مش موجود، تلاجة المليانة فضيت، والحنفية اللي بتنزل مية مفيش مية، هتعملوا إيه؟ هنمشي إزاي من غير أكل وشرب؟ طبعا كلكم أخوكم يروح في إيه؟ وقت ما طلع الشعب اليهودي وعدى البحر، على قد الغلب اللي كانوا شايفينه في مصر على قد برضه ما كان فيه أكل وشرب. صحيح أكل يعني أي كلام وعيشة مرة، لكن ما كانوش عايلين هم الأكل والشرب. فلما عدوا البحر وبقوا في سينا لوحدهم وما بقاش فيه فرعنا، اتواجهوا إنه فين الأكل الطبيعي، فين الزرع؟ ما فيش زرع في الصحراء. وفين المية؟ ما فيش نيل في سيناء، وما فيش أبيار محفورة. فابتدوا يتزنقوا، فربنا ابتدى يقول لهم أنا سندكم، أدي المن هينزل من السماء وأدي الصخرة هتطلع مية، وتبقوا بصين عليا طول الوقت، يا بصين على السماء بصين عليا المن، يا بصين على الصخرة اللي هي أنا برضو طلع منها المية. فربنا كان عاوز يعلمهم أنا سندكم في البرية، ينزع كل سند خبز وكل سند ماء. مش بس كده، دي الأمور الطبيعية. احنا قلنا السند ساعات يكون ايه؟ بشر، انت مسنود على ناس. الجبار ورجل الحرب، يعني ايه؟ مش انتوا مسنودين على ناس مهمة هنزعهم. فتلاقي نفسك اللي انت كنت شايفه سندك رفدوه، او ما بقتش سمعته كويس، او بدل لو لجأت له يغرقك، لانه ما بقاش جبار، ما بقاش رجل حرب. القاضي، النبي، العراف، الشيخ، كل الناس اللي ايه؟ اللي المفروض قيادات وظهر لاي شعب، كل دول هيشيلهم ربنا. وكل ده نوع من التأديب. انت متكل على بني ادم، طب احنا نشيل البني ادم ده، نخليه يسافر او يمشي خالص او يتقلب 180 درجة، هتعمل ايه؟ هتنفع تمشي من غير الناس دي ولا حياتك هتقف؟ ربنا عاوز يقول لازم حياتك تبقى مرتبطة بي انا بس، كل الباقي ده جاي من ايدي، لكن حياتك ما تقفش عندهم. الجبار ورجل الحرب، القاضي والنبي والعراف والشيخ، رئيس الخمسين والمعتبر والمشير والماهر بين الصناع والحاذق بالرقية. ده انا اقولها لكم كمثل بسيط. ساعات تبقى انت طول عمرك في شقتك تعرف كهربائي كويس، وبقالك 20 سنة بتتعامل معاه، وبعدين تسأل عليه عندك حاجة كده ملخبطة يقولوا لك يعني ايه؟ توفاه الله. تلاقي نفسك احتست، طب ده يعني اخطيت صنايع، يعني تلاقي نفسك اتعكننت، هعمل ايه دلوقتي؟ ده مجرد ان انت متكل على ان في شخص اسمه فلان هيسعفني لما تزنق في قضية كهرباء او سباك او حتى هذه الامور. عشان كده بيقول الماهر بين الصناع، لان بيدي نوع من الاستقرار النفسي ان في عم فلان وعم علان. يبقى حتى الكبار والناس برضو الطبيعية اللي عايشين معها، كل ده بيعمل نوع من الامان او الاستقرار النفسي. ربنا يبتدي يسحبهم واحد ورا واحد كده، ويقول لك حتى لما الحنفية تبوظ ما تلاقيش سباك صلي، حتى لما الكهرباء تعطل وما تلاقيش الكهربائي بتاعك صلي. يعني ايه؟ انت ليه بتمشي الدنيا من غيري؟ ما انا كبيرك، ما انا ابوك، ما انا اولك واخرك، ما تتعود ترجع لي في كل حاجة وانا عمري كسفتك، ليه طيب تعمل كده؟ ينزع كل سند وكل ركن. والحاذق بالرقية، يعني اللي بيعرف يتكلم. الحاذق هنا يعني في العربي القديم يعني الشاطر المتميز، ويرقي الناس بالخطابة، يعني يعرف يأكل عقلهم أو يسحرهم كده بكلامه. كل الشخصيات اللي الناس عايشة مسنودة عليها نفسيا يقول ينزع 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 ينزع، ما خلتش حاجة يا رب. وأجعل صبيانا رؤساء لهم. تتقلب بقى الحكاية. الناس لما تحس ان الرئيس ده شخص ثقة ونصلي له كلنا، برضو فيها نوع من الامان. لكن تصور بقى لو جالك يعني صبي صغير بقى هو اللي بيسوق، ايه الامان؟ يجي منين الامان واحنا عارفين ان القرارات هتطلع كلها ملخبطة؟ فربنا يقول طب انا بقى هلخبط لكم الدنيا. حتى الرئيس مثلا هيبقى مطرحه صبي، زي ما شفنا في وقت يعني. طبعا احساس عدم الامان زاد، لان المسؤول على الارض بيقول قرارات عشوائية غير محسوبة، ما بيفكرش. اي واحد ممكن يقول طب ده انا بفكر احسن منه، احساس مزعج طبعا. واطفالا تتسلط عليهم. ده كل ده من التأديبات اللي نزل على اورشليم ويهوذا. برضو الكلام ده حرفيا حصل. ليه؟ لو تذكروا قبل أشعية بعد سليمان بسبب انحراف المملكة وبداية الوثنية، ربنا سمح أن رحبعام هذا الشاب الصغير هو اللي ياخد مطرح سليمان وداود، وكان لسه صغير يعني أول العشرينات غالبا. ورحبعام مش واخد خالص من جده داود ولا من أبو سليمان كتير في الأول على الأقل. راحوا تلموا عليه شوية أصحاب تعبانين بوظوا الدنيا، قالوا له المشهورة بتاعت إيه، لأن كان أبويا أدبكم بالصياط أنا هأدبكم بالعقارب. وقال كلام بتاع الشباب المندفع، قامت المملكة شقت نصفين، بقت مملكة جنوب ومملكة شغلة صعبة خالص. ليه؟ صبيانا أطفال بيتسلطوا على مملكة ضخمة، فكان تأديب من ربنا. في زمن أشعياء النبي على آخر حياته جه ملك عمره 12 سنة اسمه منسى. منسى ده كان أسوأ واحد عاصر أشعياء، وهو ده اللي موت أشعياء نشره بالمنشار. فكان شايف بالروح كنبوة أنه بسبب التأديب ربنا هيسمح أن اللي يتسلط على يهوذا وأورشليم صبي صغير يعني مندفع وملوش في ربنا وحالته حال. أجعل صبيانا رؤساء لهم وأطفالا تتسلط عليهم، ويظلم الشعب بعضهم بعضا والرجل صاحبه، يتمرد الصبي على الشيخ والدنيء على الشريف. كل ده بيوصف التأديب الواقع على أورشليم وصهيون بسبب عندهم وزوغانهم. فبيقول الشعب هيظلم بعض. برضو ده بيحصل معانا احيانا، تحس انه ليه الحكاية مش ماشية بالحق بالعدل، ليه في ظلم، ليه في الاشغال ناس كفاءة ومتميزين ما بياخدوش حقهم، وناس صغيرة في أدائها هي اللي تاخد المسؤولية وتتربع على الكراسي. فحاجة بتغيظ. وربنا يقول معلش أنا عاوزك ما تتكلش على حد ولا على مكان، ولا تنتظر من الدنيا أمان، ما تنتظرش من الدنيا دي أمان، أمانك عندي أنا بس. مهما الدنيا لخبطت ولطشت تفضل تقول لي أنت يا رب أبويا، أنت مسؤول عني، أعمل اللي أنت عاوزه بس وصلني السم. فربنا يؤدب لكن لا يسلم للهلاك. يعني ربنا لا يشاء أن يهلك أحد، لكن من أجل خلاصنا يؤدبنا. والتأديبات أشكال وألوان. من أشكال التأديب أن ينزع السند وينزع الركن وينزع كل شيء يبدو طبيعي، وكنت أنت مفترض أن ده عادي تروح في أي حتة تاخد حقك، يجي وقت ما تاخدش حقك، تتغاظ وتتخانق وبعدين يقول لك افرد، طب ما انا اتظلمت اكتر منك، ما تخليك معايا برضو، امانك عندي مش امانك في الحق اللي هتاخده في الدنيا. يتمرد الصبي على الشيخ والدنيء على الشريف. يعني تصوروا لما بيجي زمن الظلم يبقى هو اللي صوته عالي، والغش يبقى هو اللي بيكسب، والسرقة تبقى هي القاعدة، والكذاب هو الشاطر، بتبقى فعلا العيشة صعبة وتبقى أيام مرة، لأنك مش كل ما تمشي صح تلاقي الغلط هو السابق. فيقول الدنيء على الشريف يتسلط. إذا أمسك إنسان بأخيه في بيت أبيه قائلا لك ثوب فتكون لنا رئيسا وهذا الخراب تحت يدك، يرفع صوته في ذلك اليوم قائلا لا أكون عاصبا وفي بيتي لا خبز ولا ثوب. يعني إيه بقى؟ من كتر الدمار والخراب اللي جاي على أورشليم وصهيون هيبقوا عاوزين واحد يشيل المسؤولية، بس الحكاية خربانة خالص، فيروحوا لأي حد يلاقوه يعني في رمق كده يقولوا له هنديك توبنا. التوب هنا يعني الانتخاب أو التوكيل، أو خليك انت الرئيس علينا، يقول لهم رئيس وانا عارفة اشيل روحي، لا لا انا ماليش دعوة بالشغلانة دي. ففي وقت الرخاء تلاقوا الناس بتتسابق على المسؤولية والرياسة عشان في مصالح. طب لما تبقى الحكاية خربانة خالص تلاقي كل واحد عاوز يغسل ايده ويقول انا مش مسؤول لان الموضوع ملخبط. فعاوز يورينا قد ايه الحال سيء، ده بالذات طبعا بعد السبي هيحصل كده، بقى كل واحد خايف ياخد المسؤولية لأن اللي فاضلين بعد السبي شوية غلابة مش لاقيين ياكل، فاللي هيبقى مسؤول ده لازم يأكلهم وهو ما عندوش، فمسؤولية مش حاجة حلوة يعني. فيقول إذا أمسك إنسان بأخيه في بيت أبيه قائلا لك ثوب تكون لنا رئيسا وهذا الخراب تحت يدك، يعني بص شيلها بقى الخربانة دي بإيه وعلى قد ما تقدر، يقوم الطبيعي أن الناس تعمل إيه، يرفع صوته في ذلك اليوم قائلا لا أكون عاصبا. عاصبا يعني إيه؟ كلمة يعصب الجرح، يعني يجرح ويعصب، يعني أنا مش عارف ألاقيها من فين ولا من فين، مش هلحق أقفل النزيف ده ولا الجرح ده ولا الخراج ده، أنا مش هعرف أتعامل مع المشكلة المعقدة دي. فتلاحظوا لما تبقى الدنيا خربانة زيادة مين يدخل يتعامل. طبعا الكلام ده فيه إشارة رمزية نبوية كده من بعيد أن الإنسان يعجز أن يتعامل مع خراب البشرية. ليس من يفعل صلاحا إيه؟ ليس ولا واحد، الجميع زاغوا، خربت تماما. لما البشرية فسدت وخربت بقى كل واحد مستني التاني ينقذه، ينقذه إذا كان هو اللي عاوز حد ينقذه. فبقينا نرفع عينينا للسماء، رب أنت المنقذ، أنت المخلص، طقطق السماوات وانزل، انزل والحقنا، ما عندناش حل إحنا. بقى كل واحد يرمي توبه على التاني زي عاوز يرمي همه على التاني، والأولاني ده مش لاحق يستر على نفسه، فمحدش عارف يشيل المسؤولية. يرفع صوته في ذلك اليوم ده الشخص العادي قائلا لا أكون عاصبا وفي بيتي لا خبز ولا توب. يعني أنتوا بتقولوا لي خليك رئيس وأنا عارف أكل بيتي ولا أستر على عيالي، هاخد مسؤولية شعب إزاي؟ ولا تجعلوني رئيس الشعب. برضو ليها معنى روحي تاني، لما يكون الإنسان حاسس أنه جعان روحيا وعريان روحيا ما ينفعش يدوله مسؤولية شعب. يعني تصور أنت خادم تقول بقالي مدة مش بصلي، هتروح تعلم الناس إيه؟ أنت هفتان ما كلتش، هتروح تأكل الناس؟ أنت بالعافية ماشي مستور، هتروح تلبس الناس النعمة؟ ما أنت ما عندكش، استنى روح صلي شوية، روح ذاكر شوية الإنجيل، روح اشبع بربنا. لكن لا عندك توب ولا عندك خبز، يعملوك رئيس للشعب إزاي؟ بالمعنى الروحي هنا التوب والخبز كل غنى روحي. فالإنسان اللي عنده حتة روحية أيوة يبقى رئيس روحاني، بمعنى يقدر يستر على الناس ويأكلهم. لأن أورشليم عصرت، يبقى الوصف المجازي الجميل ده حكاية مفيش سند ولا ركن ولا شيخ ولا قاضي ولا رجل حرب ولا ناس معتبرين ولا مشيرين ولا صناع، ولا الحكاية خربت من مجاميعه كده. كل ده وصف حرفيا حصل بعد ما دخلت أشور وبعدها بابل وكده، وروحيا معناها النفس الخربانة من كتر البعد عن ربنا، ستلاقي القلق واكل عقل الواحد، الخوف رعبه، مش بينام، مش عارف يعيش، عصبي طول الوقت، خربانة تماما، دماغه خربانة، مشاعره خربانة، مفيش حاجة مظبوطة. وبعدين يجري على ناس يرمي عليهم همهم، يلاقوا الناس ايه بيجروا منه، يقولوا له ما احنا كمان خربانين، واحنا عارفين نشيل روحنا. وهو الحقيقة الوصف اللي انا بقوله ده مش بعيد كتير عن الواقع، لانه ناس كتيرة بعيدة عن ربنا تلاقوا حياتها فعلا كده، مفيش حتى سعادة داخلية ولا سلام ولا رضا ولا بركة، مفيش، نكد على طول وقلق على طول وخوف وأمراض، لأنه خرابة بسبب البعد عن ربنا. فبيقول كل ده ليه؟ لأن أورشليم عصرت. عصرت يعني اتكعبلت في الخطية، يعني وقعت في الحفر، يعني طلعت برا الخط. ويهوذا سقطت لأن لسانهما وأفعالهما ضد الرب. يبقى عموما كده الإنسان يخرب لما حاجتين يبوظوا، لسانه وأفعاله، فتلاقي على طول ينعكس على داخله. الحتة دي برضو مهمة تخصنا، ما تتصورش ان لسانك يعيب في الناس وتروح تنام في هدوء، لا مش ممكن. ما تتصورش انك تبقى عصبي وتشتم حد وبعدين تتصلي وتتعزى في الصلاة وتحس بفرح، لا مفيش كلام زي كده. ما يكونش بتتآمر وبتعمل أفعال رديئة وتتصور أنك هتضحك من قلبك، لا مفيش حاجة زي كده. لسانهما وأفعالهما ضد الرب، يبقى النتيجة إيه؟ خرابة، لا سند ولا ركن، يبقى كل حاجة بايظة، كل حاجة مشوهة، كل حاجة ملهاش طعم. طب عاوز تصلح، وداك المفتاح، صلح لسانك وصلح أفعالك اللي هي التوبة. التوبة عبارة عن ضبط للطريق، رجوع لله. وعشان كده حتى كتير من آباء البرية يبدأوا دايما مع المبتدئين اللي زينا بتدريب اللسان، تقول له خطايا كتير يقول لك أول حاجة نبتدي باللسان، تقول له ده اللسان ده آخر لخبطة. ايه ده؟ انا تلاقي نميمة، تلاقي كذب، تلاقي مبالغة، تلاقي استيمة، تلاقي ترياقة، تلاقي كلام فاضي. يقول لك بص أول حاجة لازم نظبطه، لأن اللسان نار، عالم الإثم، يقول كده القديس يعقوب. وقال اللسان ده يلجم الجسد كله، زي ما اللجام بتاع الحصان يلجم الحصان، واللسان زي دفة السفينة، لو مسكته كويس السفينة تمشي عدل. فموضوع اللسان مهم. يا ترى لساننا يمجد الله؟ كل الكلام طول اليوم طالع مظبوط؟ تأكد لو عملت كده يبقى انت رجعت للسكة الصح. يبقى الحكاية ايه؟ بعد ما كانت خرابة هتعمر، وده هيجي وعد كمان شوية، ان اي خرابة تعمر وتبقى بستان لمجرد انك انت صلحت لسانك. عشان كده القديس يعقوب يقول الذي يلجم لسانه قادر ان يلجم الجسد كله، يعني اللي يظبط لسانه يعرف يظبط دماغه وافكاره وعينيه وحواسه، كل حاجة تتظبط بس يبتدي باللسان. وهنا نفكركم بالآية الجميلة اللي تقول ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتاي. يعني اعتبرها كده حاجة غالية كده، عليها باب، عليها سور، تفتحه بحساب وتقفله بحساب، مش تقول اي كلام وخلاص. يقول لأن أورشليم عصرت ويهوذا سقطت لأن لسانهما وأفعالهما ضد الرب. هتقول أورشليم إيه ويهوذا إيه؟ ما هي أورشليم عاصمة يهوذا. هو عاوز يقول مش بس العاصمة خربت، يهوذا كلها خربت، أورشليم دي اللي فيها الهيكل، لكن هو البوظان والخراب عم المنطقة كلها. زي ما تلاقي عندك خطية، وبعد شوية الخطية ولدت خطايا كتير قوي، فبقت زي ما قال في اول الاصحاح، قال من رأس والرجلية مفيش حتة سليمة. هو بيوصف جسم الشعب اليهودي، فاكرينها؟ قال من رأس والرجلية كله بايظ، كله ملخبط. طب ده له علاج عند ربنا، هي التوبة. التوبة وظبطة اللسان والافعال كل حاجة تمشي. لسانهما وأفعالهما ضد الرب لإغاظة عيني مجده. تعبير جميل قوي. احنا احبائي مش بناخد بالنا ان خطايانا بتغيظ ربنا. ربنا باصص علينا لاننا اولاده. تصور انت ابنك حبيبك تحبه، وبعدين لقيته قاعد على الفيسبوك ولا على الانترنت وعمال يأذي نفسه بحاجات وحشة، او قاعد في حتة يعني قمار مثلا وعمال يضيع نفسه، ولا عمال يشرب مخدرات، انت تحس بايه كأب؟ انت متغاظ، مش بتكرهه، ده ابنك، بس انت متغاظ من اللي بيحصل. فاحنا ساعات مش بنقدر يعني ايه ربنا متغاظ من الشر اللي بنعمله. نقعد نتكلم ونجيب سيرة بعض وربنا يبقى متغاظ، بس افهمه متغاظ صح، هو مش متغاظ مننا لأنه أب بيحبنا، بس عاوز يقول ليه بتعملوا في روحكم كده؟ ليه بتخربوا على نفسكم؟ ليه بتأذوا نفسكم؟ ليه مش عارفين تحبوا بعض؟ ما أنا بحبكم زي ما أنتوا كده. ليه بتغلطوا من غير ضوابط؟ لإغاظة عيني مجده، يعني عينيه اللي كلها حب دي عمالة يا عيني تتصدم في مناظرنا، وإحنا عمالين نتكلم كلام فارغ ونعمل أعمال بطالة وكأن ربنا مش شايفنا. تعبير جميل، لإغاظة عيني مجده. فاكرين يوسف لما تعفف أن يسقط مع امرأة سيده؟ قال تعبير وكأنه فهم أشعياء، قال لا حاشا لي أن أفعل هذا الشر العظيم وأخت إلى الله. فين الله ده؟ ما هي مش شايفاه. الله إلهنا غير منظور، لكن هو تربى عند أبوه يعقوب بعد توبته ان ربنا باصص علينا عيني مجده، محصرانا سأل أنا ما أقدرش أغيظ عينين مجد ربنا، أنا ما أقدرش أعمل الغلط قدامهم. هي طبعا ما فهمتوش أنت بتتكلم في إيه، التماثيل إن كان على تماثيل يعني ربنا بالنسبة لها ما بتشوفش. قال لها لا، أنا إلهي بيشوف، وإلهي كله مجد، وعينيه كلها حب، ما أقدرش أغيظ عينيه. وطبعا بسبب الأمانة دي ربنا اداله كتير بعد كده. صدقوني لو كل واحد فينا وهو بيتكلم افتكر التعبير ده لإغاظة عيني مجده، هيمسك نفسه مش هيتكلم، هيلاقي نفسه ايه مش قادر يكمل الجملة، لو كان هيغلط في حد ولا يقول كلمة ملهاش لازمة، ده ربنا باصص علينا. ولا هو ربنا مش شايف؟ طبعا شايف وباصص وبيحبنا، ليه نغيظه؟ ليه نكبسه أخطيت في التعبير؟ ليه نضايقه بتصرفاتنا؟ نقول الآية تانية، لأن أورشليم عصرت ويهوذا سقطت لأن لسانهما وأفعالهما ضد الرب لإغاظة عيني مجده. نظر وجوههم يشهد عليهم. يعني إيه؟ من كتر الشر، خلي بالكوا الشر يبتدي من جوه ويطلع بعد كده على اللسان والأفعال وبعدين يطلع على الوش. يعني يطلع على الوش، ما هو فعلا بينضح الإناء، ينضح بما في داخله. لما يكون اللي جوه القلب كله مثلا غضب وكراهية وحقد، تفتكر الوش هيبقى جميل؟ ده هيبقى وش أساسا تخاف تبصله، لأن جوه كله حقد وكراهية. فنظر وجوههم يشهد عليهم، يعني ده انت مش محتاج حتى تقول يا ترى جوه ايه، لا ما جواه باين عليه، مش ناقصه الحكايه. فتلاقي نفسك مش مستحمل، زي ما قال المسيح من ثمارهم تعرفونهم. فواحد يقول الثمر ده، الثمر ده هنعرفه ازاي؟ لا صدقني، اول ما بينطق تعرف الثمر. انت مش محتاج ينطق، قبل ما يتكلم ممكن تبقى عرفت اللي جوه قلبه من وشه، من عينيه، من التكشيره، من الغضب، من الشر، او من الطمع اللي طالع من عينيه. فهنا ربنا بيكلم عن وضع البشر لما يبعدوا خالص عن ربنا، يقول نظر وجوههم يشهد عليهم وهم يخبرون بخطيتهم كسدوم. في زمن سدوم وعمورة كانوا بيفتخروا بالشر، والحقيقة احنا وصلنا قربنا، يعني مش في مصر بس، يعني في ناس في شعوب بقت تفتخر بالشر عيني عينها كده، يعني بيفتخروا بالعري، بيفتخروا بالزنا، بيفتخروا بالعلاقات الغير طبيعية، يفتخر تطلع مظاهرات في الشوارع وحاجة ايه يعني انتصارات. ايه اللي بيحصل ده؟ ده كل ده ضد ربنا، زي اللي كانوا بيعملوا برج بابل في يومهم. فبتوصل لكده ان الناس من كتر البعد عن ربنا بيبقى زي ايام سدوم، يخبرون بخطيتهم كسدوم. وتلاحظوا دي مش اول مرة يقول سدوم، عمال يكلم شعب يهوذا يقول لهم قربتوا قوي تبقوا سدوم وعمورة. يعني ايه؟ وانتوا فاكرين النار والكبريت نزلت على سدوم وعمورة بس؟ هتنزل على اي حد يبقى زيهم. يعني ربنا يتأنى لكنه لا يبرئ، يعني ما يسكت شوية على الغلط لعل الناس تتوب، لكن لو ما تبوش بيجي غضب شديد، غضب الله معلن على جميع فجور الناس واسمهم. ملهاش علاقة بقى الأصل كان يهودي ولا الأصل كان إيه، لا خلاص الناس زي بعض قدام غضب ربنا. يخبرون بخطيتهم كسدوم لا يخفونها. يعني الناس لما بتغلط في الأول بيبقى عندها شوية حياء، فالواحد بيبقى مكسوف أنه يعني قال كلمة لا تليق، فكر بطريقة غير نقية، حاجة تكسف. لا ما عادتش بتكسف، تلاقوا في لقاءات الناس تقعد تتكلم في الخطايا ويضحكوا. مش الكلام ده عيب؟ مش الكلام ده مفهوش أدب؟ طب هو ما عادش فيه عيب؟ ما عادش فيه أدب؟ لا ما عادش، من كتر الشر بيوصل لكده. فيقول لا يخفونها، الخطايا ما بقوش يخبوها. ويل لنفوسهم لأنهم يصنعون لأنفسهم شرا. اللي هم مش دريانين بيه بقى أن هم بيحوشوا لنفسهم العقاب، أن كل تمادي في الشر هو بيقرب النهاية. يعني ايه اللي جاب نهاية سدوم وعمورة خالص؟ موقف صغير في الاخر، لما راحوا الملكين من ناحية المسيح يدخلوا عشان ينقذوا لوط، اجتمعوا رجالة البلد وقالوا نعتدي عليهم. فدي كانت ايه اخر حاجة بقى في تاريخ سدوم وعمورة قبل ما يبادوا. ويل لنفوسهم لانهم يصنعون شرا، قولوا للصديق خير. فاكر قبل كده قلت لكم ان اشعياء بالذات تلاقوا الحكايه غمقت قوي، وعمال يقول كلام كله تهديد وكله وعيد وكله انذارات، وفجاه تلاقي كده بصيص امل. يعني لغايه دلوقتي من ساعه ما ابتدينا من اول الاصحاح لا سند خبز ولا سند ماء ولا مشير ولا، وكل حاجه غلط، كل حاجه تاديبات. وبعدين جه كده رجاء في النص، قولوا للصديق خير. خير ايه يا رب؟ ده انت بتقول انك هتعمل وتسوي في الناس كلها. يعني ايه؟ طمنوا الصديق وسط ده كله ان ده كله يقول الى خيره. يعني ايه؟ يعني لو اتظلمت يا حبيبي خير، ولو تعبت من الشر اللي حواليك خير ليك، ولو انت فضلت متمسك بامانتك ومحدش مقدرك رصيدك في السماء زاد قوي. فقولوا للصديق خير. المنظر لسه متغيرش، والفساد والخراب في كل حتة، أما الصديق المهان المعذب اللي مش لاقي نفسه في الزمن ده، قولوا له خير، كل خير. خير لأن ربنا صانع خيرات، وخير لأنك أنت بتاع ربنا، ماشي مع ربنا، فمحوش لك الخير كله. لأنهم يأكلون ثمر أفعالهم. يعني إيه؟ يعني انت بتاخد ثمر فعلك وهم بياخدوا ثمر افعالهم. لانه ما يزرعه الانسان اياه يحصد ايضا. هم زرعوا شر لازم يلاقوا شر، انت بتزرع خير ما تخافش لازم هتلاقي خير. زرعت حب في ارض كلها كره، فالناس ما قابلتش الحب بالحب، انت تحصد ايه؟ خير، لانك زرعت حب هيجيلك بطريقة تانية اللي يحبوك، وهتلاقي ربنا ساتر عليكم غرقك ومعوضك. هم ردوا الحب بالكر، هم زرعوا كر هيرجع لهم كراهية، ولادهم مش هيحبوا، أقرب الناس ليهم هيكرهوهم، طبيعة الدنيا كده. فهنا بيقول يأكلون ثمر أفعالهم. دي قاعدة عهد قديم عهد جديد، كما كان هكذا يكون من جيل إلى جيل، ما بتتغيرش. ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. اللي بيزرع كلمة ربنا بياخد بركة ربنا، اللي بيزرع خير للناس ياخد خير من ربنا، اللي بيزرع مبادئ حلوة ترجع له المبادئ الحلوة، اللي بيزرع بقى الدسيسة والنميمة والإدانة والوقيعة هيحصد ايه غير ياخد على دماغه من كل اللي حواليه؟ لازم يحصدون ثمر أفعالهم. ويل للشرير شر، يبقى ويل قولوا للصديق خير، طمنوا الصديق قولوا له ما تخافش خير، واللي بيحصل كله خير، وقولوا للشرير شر مستنيك. طب يقولوا للشرير شر ليه؟ عشان ينبهوا، يمكن يتوب، يمكن يتعدل، يمكن يخاف. يبقى الصديق المهان وسط ظروف قاسية محتاج يسمع كلمة خير. فاكرين شعار البابا شنودة لما يقول ايه؟ كله الخير. ساعات كانت تبقى الايام صعبة والظروف ملخبطة والتجارب ورا بعض وظلم واضح صريح بين، معلش برضو خير، ولازم تدور الأيام ويبان الخير. ويل للشرير شر لأن مجازات يديه تعمل به. يعني إيه؟ زي ما عمل هيتعمل فيه، دي ملهاش بديل، وعشان كده اعملوا خير مع الناس وما تدوروش يقدروكم ولا ما يقدروكوش. الخير ما بيخسرش أبدا، الرحمة ما بترجعش فاضية أبدا، الصلاة رصدها مضمون 100%، لكن تتغاظوا من الناس، تزعلوا من الناس، تتكلموا مع الناس كلام وحش، ليه بتخصم من رصيدك؟ ليه بترجع الإساءة لنفسك؟ ليه تضر عيالك بالطريقة دي؟ مجازات يديه تعمل به، شعبي ظالموه أولاد، ده أشعياء بيتحسر. فبيقول شعبي ظالموه أولاد، يعني دلوقتي عيال صغيرة هي اللي سيئة الشعب وقتها، زي منفة والناس دول، ونساء يتسلطن عليه. في ناس طبعا هتتغاظ من الآية دي، مش معناه عداوة مع الستات، لكن تسلط المرأة ليس علامة جيدة. المرأة في الكتاب المقدس في قيمتها مساوية للرجل في القيمة، لكن في المسؤولية مختلفة، الرجل رأس المرأة، فأي تسلط للسيدة على الرجل عكس الخطة الإلهية. حتى في الجواز لو الست هي اللي عاوزة تمشي البيت وتلغي جوزها أو تسيطر على جوزها، ده وضع مقلوب، لا يمكن يبقى فيه سلام، والوضع ده يطلع عيال مشوهة نفسيا ويعمل نكد طول الوقت. هي مش مرتاحة لأنها كزوجة طبيعية المفروض تحتاج أنه يبقى لها راس، وهو مش مرتاح لأنه إيه، مضغوط عليه، مكبوس بسبب تسلط زوجته، فده وضع مقلوب. النهاردة الشيطان لأنه عاوز يلخبط كل المعايير، في حركة بقالها 30-40 سنة برة، مش عارف اسمها ايه بالعربي يعني، لكن عاوزة تخلي الست هي، دخلوها الجيش وحطوها في كل الرئاسات ولازم تسيطر على الرجالة وادوها صلاحيات اكتر من الراجل بطريقة كأنها عقدة نقص. طب مين قال ان احنا بنقلل من كرامة المرأة؟ امهاتنا اغلى ناس وهم اصحاب اعظم رسالة، والسيدة الزوجة الفاضلة دي هي اللي بتبقى قوة لجوزها وسند ليه. وربنا عمل الشكل الطبيعي ده، راجل وامرأة، رجل رأس المرأة والمرأة تخضع له، لكن بيحترمها ويقدرها ويكرمها وكل حاجة. إنما النساء حين يتسلطن اعرفوا ان الوضع مش مظبوط برضه، في حتة غلط، لانه ربنا ما عملش كده. ما تنسوش ان حواء لما مشت آدم وراها أول صفحة في الإنجيل حصل كل المشاكل. طبعا آدم غلطان، احنا مش بندافع عنه كمانه راجل لأنه ساب لها تسلط، لكن الطبيعي ما كانش كده. ربنا لما جه حاسبهم ابتدى بآدم، مش انت المسؤول، تعال قولي عملت ايه، قام غسل ايديه وقال انا ما عملتش حاجة. فهنا يقول شعبي ظالموه أولاد ونساء يتسلطن عليه. يا شعبي مرشدوك مضلون ويبلعون طريق مسالكك. يعني الحسرة بقى اللي جاي من أشعياء انه في زمن الفساد ده اصبح حتى الارشاد في ضلال، بسبب ان مفيش وضوح لكلمة ربنا والناس ماشية ورا افكار شر. فبيقول له يا شعبي مرشدوك مضلون. ليه؟ امتى يحصل تضليل في الارشاد؟ لما اي مرشد يحلل غلط لشخص مسترشد. تصور واحد جاي يقول انا اصلي اخويا تعبني كتير قوي فانا قررت انتقم منه، فيقوم ايا كان اللي بياخد رأيه ده يقول له ايه، انت بصراحة معك حق، اللي عمله فيك ده كتير قوي، بس ما تنتقمش لدرجة كده، انتقم قد كده. قال يعني بيجمل الكلام، شعبي مرشدوك مضلون، يا ابني قول اللي قاله المسيح، ان اخطأ اليك اخوك اذهب وعاتبه، ولو ما اسمع لكش خد حد يعمل سلام، ولو ظلمك وتعبك 7 مرات ما اقول لكش 7 في 70، ما تعدش غلط اخوك، ده تعليم المسيح. فلو ارشاد طلع بره اللي قاله المسيح يبقى ضلال. في بعض الخلافات الزوجية تلاقيه يروح لأي حد ياخد رأيه يسترشد، أول كلمة يقولها عايشين مع بعض ازاي، لازم تسيبوا بعض، مرشدوك مضلون. ومع اول مشكلة نقول سيبوا بعض، طب سيبنا ايه لأهل العالم، وفين الجسد الواحد، وفين ما جمعوا الله، وفين المبادئ دي، وفين الاحتمال، محبة تحتمل كل شيء، محبة لا تطلب ما لنفسها، يبقى ما كانش في ولا بيت عمر لو الحكاية من اول ارشاد يلا ريحوا بعض وسيبوا بعض. وهو طبعا مش واخد باله لما بيسيبوا بعض كله بيضيع، كل واحد بيتلعب بطريقة. شعبي مرشدوك مضلون. لما الشر يزيد تلاقوا حتى الإرشاد اللي له شكل روحي يتغش من كتر الشر. النهاردة في كنائس اسمها كنائس يعني تؤمن بالمسيح، حللت بعض ما حرمه الكتاب شكلا ونصا وحقا، حللته عكس اللي قاله المسيح في الإنجيل قننته، تبقى اسمها كنايس ازاي وبتقول عكس الحق الإلهي؟ مرشدوك مضلوا طبعا، والشيطان هيغلب انه يعني يحرك رؤساء كنايس للي هو عاوزه. طبعا لما نتمسك بالحق نرجع بقى لشخصية زي يوحنا المعمدان، ملوش دعوة بقى ايه اللي يعجب الناس وايه اللي ما يعجبهمش، هو بيقول اللي ربنا قاله خلاص، وليكن ما يكون، لا يحل لك، يعجب ما يعجبش ما تفرقش بقى، لانه شخص صوته صارخ في البرية، صوت حق نور. المسيح قال عليه كان سراج منير في الجيل ده، وأنتم أردتم أن تستضيئوا بضياء يسع. ويبلعون طريق مسالكك، يعني المرشدون دول يبلعون طريق مسالكك، هي معناها برضو يحللوا الغلط ويبلعوا أي غلط ويفوتوا أي غلط ويمشوا في الاتجاه اللي هم عاوزينه، يزقوا الناس في الاتجاهات اللي تخليهم لسه يتحكموا في الناس. قد انتصب الرب للمخاصمة، يعني ايه؟ كل اللي فات ده بيحكي وضع الشعب اليهودي بسبب الوثنية اللي دخلت عليه، ربنا شال منهم كل سند وكل ركن، ربنا ساب رؤسائهم يبقوا اطفال وسيدات، ربنا سابهم للعند والارشاد الغلط ومش راضيين يتوبوا. قد انتصب الرب للمخاصمة وهو قائم لدينونة الشعوب. إلهنا طيب بيأخذ عدة أدوار. الدور الأساسي اللي بيعمله ربنا في التاريخ هو دور المحامي. دور المحامي يعني إيه؟ يعذر، يتلمس العذر للإنسان، يدافع عن الإنسان لأنه خلقه، يحاول ينقذه من العملة اللي هو عمل. المحامي بيعمل كده، ممكن يروح لواحد يقول له أنا غلط فعلا، بس المحامي عاوز يقلل التبعيات بتاعة الخطأ، أو عاوز يطلع له أي حجة تطلع أنه الغلطة دي ما كانتش مقصودة. فربنا هو المحامي، عشان كده باراكليت دي اللي بتتقال على الروح القدس أحد معانيها في اليوناني أنه المحامي. الروح القدس بيشفع فينا ويشفع عنا ويحامي عنا، زي منظر ربنا يسوع لما كان جنب المرأة التي أمسكت في ذات الفعل، وقف يقول في وش الناس اللي ماسكين الطوب من كان منكم بلا خطيه فليرميها اولا بحجر، موقف محامي. لما الموقف ده الحياه ما يغطيش البشر، عارفين ليه؟ لان البشر عمايلهم سوده، كلنا التهم لابسانا يعني، فلو جه اشطر محامي مهما كان ما بصراحه ما احنا محكوم علينا كده كده. فقام عمل دور تاريخي مره واحده بس، خد دور الايه؟ المتهم. يعني المسيح له المجد، الذي لم يفعل خطية صار خطية مرة واحدة، لأنه طبعا هو فوق الزمن، فعمل الدور ده مرة واحدة حين حكم نائبا عن كل البشر وقتل صلب عنا من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا. طبعا هنا كان متهم، عشان كده فضل ساكت. عارفين في ساكت ليه؟ أحد أسرار سكوته هيقول ايه؟ اصل هو الموقف مش شخصي، هتدافع عن بشر، الحياه البشر ما يدافعش عنهم، البشر يستاهلوا، يستاهلوا الموت، واي موت واصعب موت، يستاهلوا الاعدام كلنا. فهو خد دور المتهم. يبقى ربنا له المجد وهو الشفيع الاعظم او المحامي الاعظم اللي عمال يعمل الدور ده على طول، طول ما احنا عايشين كده، وروح القدوس يشفع فينا يغطي أخطائنا. وخد دور المتهم دفع الثمن عنا، وعشان كده أصبح هو كمحامي موقفه أقوى لأنه دفع ثمن خطايانا. يبقى له دور عمال يأجل فيه، مش عاوز يعمله. دور إيه بقى؟ القاضي، دور الديان. هو الديان الحقيقي لكن مش راضي ياخد هذا الدور، لأنه الديان معناها إيه؟ آخر يوم بقى خلاص، الفاينل، النهائي. فيقول قد انتصب الرب للمخاصمة هو قائم لدينونة الشعوب، يعني مهما طول باله ومهما عذرنا واحتملنا وسطرنا لازم هيجي اليوم الذي يقف ديانا لكل أحد. طيب انت مش تلحق تروح للمحامي ده تخليه وكيل عنك، تسلمه قضيتك وتقول له اعمل معروف، شيل القضية قدام القاضي الذي يعني لا يحكم إلا بالعدل. فكأن المحامي هو المسيح والقاضي هو المسيح، وانت كنت المتهم او هو بقى متهم مكانك، بقى المسيح الكل في الكل. في الحالة دي قضيتك هتعدي، لانك خلاص انت استخبيت جواه، انت اختفيت فيه، اصبحت قضيته هو، وهو هيكسبها هيكسبها. لكن لو واحد بره المسيح، لو قال انا عملت اي حاجة كويسة، يقول له تعال نشوف لك انت عامل قد ايه حاجات وحش. مخيف والوقوع في يد الله الحي. فاكرين لما التلاميذ مرة انفعلوا كده واتغاظوا وطلبوا ان ربنا ياخد دور الديانة، قال لهم ما جئت لأدين العالم بل لايه؟ لأخلص العالم. انا لو جاي أدين العالم كنت انتوا تلاميذ زيكم زي غيركم هتدانوا تهلكوا. انا ما جيتش عشان احكم على السامرية واقول تستاهل الجرجم، ولا جيت عشان اقول زكا ده يستاهل الجهنم. انا جاي اخلص، انا جاي انقذ، انا دوري مخلص وان كنت انا الديان. عشان كده بقى من الحاجات اللي تزعل جدا ربنا لما احنا نلعب دور الديان، كأن ربنا عاوز يقول يا ابني ده انا مش عاوز اخد دوري الطبيعي كديان، تاخده انت ودين اخوك، انت تشتغل قاضي لاخوك، وانا مش عاوز اخد موقف القاضي منك. ليه بتعمل كده يا ابني؟ ده انا عمال اتراجع عن هذا الدور، لانه لو دخلت بدور الدينونة مين اللي هيقف قدامك يا رب؟ لو كنت للآثام راسدا من يثبت؟ من عندك المغفرة. فهنا قد انتصبوا الرب للمخاصمة، يعني ايه؟ تعالوا بقى نتحاكم بقى، ربنا يرحمنا لو هنقف نتحاكم كند كده، لا مين يقف قدام ربنا؟ هو قائم لدينونة الشعوب، الرب يدخل في المحاكمة مع شيوخ شعبه ورؤسائهم. هيجيب بقى البهوات دول اللي افتروا على الناس، اللي ضللوا الناس، اللي قلبوا التعاليم غلط، اللي صلبوا المسيح وصلبوا الكنيسة 2000 سنة، اللي قتلوا الأنبياء ورجموا المرسلين إلى أورشليم. كل دول هيجيبهم في يوم يقول لهم تعالوا نتحاسب، أنا ائتمنتكم على كرمي، عملتوا إيه في كرمي؟ فاكرين مثل الكرامين؟ هو نفس المثل، نفس الفكرة. فضل يشحن الناس المسيح لو المجد بالحكاية، واحد عنده كرم وراجل طيب ومأجر فعلة، يبعت لهم واحد يضربوه، اللي بعده يشتموه، اللي بعده يموتوه. قال ابعت ابني، بعت ابنه موتوه، قالوا نورس. قال لهم تفتكروا يعمل ايه بعد ده كله؟ كل الناس ببساطة قالت يهلكهم. ايوه ما هو ده الدور الاخير. فساعتها المسيح وافق على كلامهم، قال لهم طبعا هو ده اللي هيحصل، لازم يجيب كرامين جداد. فهنا بيقول الرب يدخل في المحاكمة مع شيوخ شعبه ورؤسائهم، وأنتم قد أكلتم الكرم. نفس مثل الكرامين، أكلتم الكرم يعني إيه؟ شعب الله يرمز له بكرم، لسه بعد إصحاحين هنشوفها بالتفصيل دي. أحد التشبيهات الجميلة في أشعية أن الكنيسة هي الكرمة، أو شعب الله هو الكرمة، ونفس التشبيه اللي قاله المسيح في يوحنا. فقال رؤساء الشعب أكلوا الكرم، بدل ما يرعوا الكمر ويطلعوا منه ثمر بقوا بياكلوا لنفسه. فبقى كل رؤساء الدين وقت اليهود بمصالح، الموضوع كله بقى بالنسبة لهم يعني بيستغلوا الشعب لخدمتهم هم الشخصية. أنتم قد أكلتم الكرم سلب البائس في بيوتكم. هي سلب البائس في بيوتكم دي يقابلها يوم ما كان بيقول ويل للكتبة والفريسيين تأكلون بيوت الأرامل، هي نفس المعنى. عشان كده هو المسيح اللي في أشعياء هو المسيح اللي وقف في الهيكل يقول ويل لكم أيها الكتبة والفريسيين لعلة تطيلون الصلوات وتأكلون بيوت الأرامل. سلب البائس في بيوتكم، يعني انتوا قاعدين في الهيكل تاخدوا من الغلابة وتسرقوهم وتحطوا في جيوبكم، وتستخدموا آيات وتستخدموا شريعة وتحركوها في الاتجاه اللي يخدم مصالحكم. ما لكم تسحقون شعبي وتطحنون وجوه البائسين يقول السيد رب الجنود. ربنا حزين على ايه الغلابة بقى المطحونين اللي وسط ده كله، يعيني من كتر خوفهم بيسمعوا كلام. ما هو ايه الشعب الطيب اللي مش عارف، اول ما يقولوا له اسم ربنا يكش، فيقولوا له يمين يبقى يمين، شمال يبقى شمال، وخلاص. فالحساب العسير مش للشعب الغلبان، الحساب الصعب ده هيكون للشيوخ والرؤساء المسؤولين عن الدين. ما لكم تسحقون شعبي وتطحنون وجوه البائسين، يقول السيد رب الجنود. تلاحظوا كلمة قائم لدينونة الشعوب هي فيها فكرة القيامة. المسيح له المجد حين صلب، قديس أثناسيوس قال ضمن أسباب صلبه أن المسيح اختار يتصلب لأن دي الموتة الوحيدة اللي يقف، يعني الشخص يموت فيها وهو منتصب. أولا ليعلن أنه مش مهزوم، لأن أي واحد بيموت بينام على الأرض أو بيقع، لكن هو حتى في موته فضل منتصب. فليعلن أنه يعني منتصر مش مهزوم، وليعلن أنه هو الديان، وأنه هيقوم من الموت عشان يدين العالم على حساب صليبه وقيامته. مين آمن بصليبه وقيامته؟ مين حط خطيته تحت صليبه عشان الصليب يغطي عليه؟ مين قبل أن المسيح يدفع ثمن خطاياه؟ مين لزق في ربنا يسوع ودمه عهد الإفخارستية عشان يتغطى بهذا البر؟ فصارت القيامة المرتبطة بالصليب هي مجال الدينونة. عشان كده تلاحظوا ملاحظة جميلة، يوم الجمعة الحزينة العظيمة جزء من الأريايات عن الدينونة. هتستغرب، احنا يوم الجمعة الكبيرة قاعدين نفتكر آلام المسيح واللي شافه، تلاقوا النبوات كتير منها عن يوم الدينونة. ايه اللي جاب يوم الدينونة، يوم القيامة بيوم الصليب؟ لا، ده في علاقة وثيقة، لأن اللي مش هيصدق في صليب المسيح وقيامته ستقع عليه الدينونة. يبقى ما تغطتش خطيته، يبقى خطيته لسه عليه، يبقى هالك لا محالة. طب لو كان عامل بلاوي الدنيا زي اللص اليمين، ايوه بس صدق في ربنا وطلب الرحمة، اذكرني يا رب، واعترف انه يستحق الموت، خلاص ده ايه بلا دينونة يتغطى بقيامة ربنا يسوع له كل مجد وكرامة إلى الأبد. ناخد آية واحدة، ينزع السيد السند والركن، قولوها كده تفضلوا، ينزع السيد السند والركن، كمان مرة، ينزع السيد السند والركن، تفضلوا نصلي.